بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا المسلم رضي الله عنه قال: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. وبإليه قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وحدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة السكوني عن عبيد الله بن عمرو بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وبه قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حا حدثنا سهل بن عثمان أخبرنا حفص بن غياث عن جميعا عن هشام حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وحدثنا ابن عمر قال: حدثنا سفيان وحا وحدثني عمرو بن سواد أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان حا وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وعبر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. باب الاجتهاد.
الحمد لله. هذه هي الأبواب من صحيح الإمام مسلم في شؤون الاعتكاف. والاعتكاف يطلق في اللغة على الحبس وعلى المكث وعلى اللزوم، يقال اعتكاف، وهو في الشرع ملازمة المسجد أو المكث في المسجد بنية مخصوصة. هذا الاعتكاف من أوسع المذاهب في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومن وافقه، أنه يصح من صائم ومن مفطر وفي مسجد جمعة وجماعة وفي غيره، في كل مسجد وفي ليل وفي نهار وقليل وكثير ولو لحظات. فالضابط عندهم أن ما فوق طمانينة الصلاة يصح الاعتكاف، زيادة أن يمكث في المسجد ولو مقدار ما يزيد على طمانينة في الصلاة، فوق لبث فوق طمانينة الصلاة. وفي قول عند الشافعية إذا ضعيف يصح اعتكاف المرء، يدخل من الباب ويخرج من الباب الثاني. والمعتمد لا يصح إلا أن يمكث قائما أو قاعدا بمقدار ولو فوق طمأنينة الصلاة. فهذا هو الاعتكاف الذي ورد في حديث أن من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. فواق الناقة ما بين الحلبتين. وقيل ما بين أن يقدم الفصيل أو الولد للناقة فيرضع لتدر ثم يأتون ويحلبون منها. وجعل بعضهم أن الفواق ما بين أن يمد يده إلى ضرع الناقة ثم يضم ثم يبسطه هكذا. ما يعترف كف قدر فواق ناقة. وفي الحديث أن سيدنا عمر قال للنبي إني نذرت أن أعتكف في الجهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال سعد أوفي بنذرك. وقوله أعتكف ليلة الليل ما في صوم بلا خلاف ما حد يصوم في الليل. أنا أعتكف ليلة. فكان هذا من أدلتهم على أنه ما يشترط فيه الصوم. قال بعض سادتنا الأئمة الأربعة لا بد من الصوم ولا يصح الاعتكاف الصائم. ولا حديث في اعتكافه في العشر الأواخر معلوم أنه هو صائم عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء أيضا في الحديث في الصحيحين أنه اعتكف مرة لم يتمكن الاعتكاف في رمضان فاعتكف العشر من شوال فلم يكن صائم العشر من شوال. وهكذا فينبغي لكل من جلس في المسجد أو مر في وانتظر الصلاة وغيره أن ينوي الاعتكاف فيحصل له ثواب الاعتكاف في المسجد. وقال لأبو حنيفة المرأة في مكان المصلى في بيتها المحل معدل الصلاة ما هي بيتها يصح اعتكافها فيه فيصح للمرأة أن تعتكف في بيتها أي في الموضع الذي يعد للصلاة ويعتادون الصلاة فيه فتقعد فيه وتنوي الاعتكاف في ذلك فيصح عنده الاعتكاف. وقال الأكثر لابد من مسجد. وهناك أقوال أيضا هل الرجل مثل المرأة أو لا في هذا معتمد الحنفية لا المرأة لها أن تعتكف في بيت في مسجد البيت يعني في المحل يصلى فيه في البيت وليس ذلك للرجل. ويكون الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان. ولا يشترط يوم كامل ولا أن يكون المسجد أيضا مسجد تعقد فيه الجمعة. فقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يشترط الاعتكاف في الاعتكاف الصوم إنما يصح الاعتكاف من الصائم فما يصح اعتكاف مفطر. وأيضا ذكرنا أن أزواج صلى الله عليه وسلم ضربنا الأخبية في المسجد ليعتكفنا في المسجد لما فيه من مشقة وإلا بيوتهن جنب المسجد أكثر حجرهن بجانب المسجد فيمكن أن يعتكفن في حجرهن لكن أن يخرجن إلى المسجد. ويتأكد في العشر الأواخر التي مرت علينا من رمضان يتأكد الاعتكاف فيها وهو في أي وقت من أوقات السنة. وفيه أن النبي كان يعتكف في العشر الأواخر ويقول قد أراني عبد الله يعني بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أن يضرب له فيه خباء فيلازم الجلوس فيه صلى الله عليه وسلم. وعدد الروايات في اعتكافه في العشر الأواخر حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمهات المؤمنين. فإذا قال الجمهور الرجل سواء والمرأة في شؤون الاعتكاف إلا ما ذكر الإمام أبو حنيفة من جواز اعتكاف المرأة في بيتها أي في المكان الذي يهيأ للعبادة والصلاة من البيت. وفي أنه كان مشتهر بينهم أن المسلمين يجعلون من وسط منازلهم وبيوتهم محل يداومون على الصلاة فيه أو يدعون للصلاة وللعبادة. وقيل لابد من يوم وليلة، نعم، وسمعنا ما قال الشافعي أنه يكفي مكث ولبث ولو فوق الطمأنينة. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف يعني العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فهذا يؤيد من يقول أنه يبدأ الاعتكاف بالنهار من أول النهار، وكان به يقول الأوزاعي والثوري. والجمهور أنه إذا أراد العشر الأواخر فيدخل من المغرب إذا غربت الشمس في يوم العشرين من رمضان، فإذا غربت الشمس فدخل وقت العشر الأواخر فيعتكف من الليل. والرواية هذه أنه بعد الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم، ففي جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضع من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على المصلين وعلى الناس. وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد أو في شيء من رحابه لا يضيق على المصلين ولا يقطع الصفوف، وإلا فما يجوز ذلك حتى لا يضيق على غيره. قال فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائها فضرب. فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر نظر إذا بها عدة من الأخبية في المسجد، قال ما هذا؟ قالوا أمهات المؤمنين، كل واحدة قالت تضربوا لها خبا. قال آل بر يريدنا، أي حملهن على ذلك مجرد البر أم اختلطت به شؤون الغيرة بينهن والتسابق، كل واحدة بتسبق حريفتها في أنها عندها خبا في المسجد، فأمر بخبائه وخبائهن أن يرفع. ورفعت وترك الاعتكاف في تلك السنة حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. هذا في مسلم وفي البخاري مثله، وفيه أنه في شوال لم يكن يصوم العشر من شوال، فلابد في هذه الأيام كان غير صائم إما كلها أو أكثرها لم يكن صائما صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الرواية الأخرى أننا ضربنا الأخبية للاعتكاف عائشة وحفصة وزينب للعن، فأمر صلى الله عليه وسلم برفعها حراسة منه للمقاصد وأن لا تتطرق شعره إلى مقصد البر في شيء من الغيرة والتنافس الذي يخرج عن إخلاص القصد لوجه الرب جل جلاله. فأمر بخبائه وخبيتهن كلنا أن ترفع من المسجد، وترك الاعتكاف في هذا المرة رعاية. ففيه تقديمه صلى الله عليه وسلم لرعاية شؤون القلوب والإخلاص على مجرد الأعمال صلى الله عليه وسلم. وهكذا ويقول النووي قال خاف أن يكون غير مخلصات في الاعتكاف لأن القربة من غيرتهن عليه وغيرتهن عليه أو غيرتي عليهن، فكره ملازمتهن للمسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات للخروج والدخول ما يعرض لهن، ويتبذلن بذلك فيكون هو غار عليهن أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم رأهن عنده في المسجد وهو في المسجد، فصار أو لأنه فصار كأنه في منزله لحضور مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن لما كثرت سوا. وقال وللرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وفي قال العلماء كافة، فإذا أذن لها أن تعتكف زوجته ثم قال بس أخرجي أرجع فيقول الشافعي وأحمد وداود لو منع زوجته ومملوكه وخرجهما من الاعتكاف التطوع. وقال أبو حنيفة المملوك نعم يخرجه من الزوجة إذا قد أذن لها ما يخرجها. وقال الإمام مالك خلاص إذا قد أذن لهم في الاعتكاف خلاص ما له حق لا لزوجة ولا المملوك، خلوكم الاعتكاف ومخيو كيف تأذن لهم وبعدين تتراجع، ما عدرك مراجعة وخلوهم يكملوا اعتكافهم بعدين يجوا، وإذا من البداية لا تأذن لهم. هذا مذهب الإمام مالك. قال أبو حنيفة المملوك لو يخرجه. قال أحمد والإمام الشافعي وداود أنه إن كان في تطوع اعتكاف تطوع غير نذر فلو أن يخرجهم من الاعتكاف، وأما إن كان نذر وأذن خلاص أوفي بالنذر بعدين قال بس يخرجوا ماش يخرجوا، هل يكملوا النذر الذي نذروا ثم يخرجون بعد ذلك. قرأ
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وكلاهما عن عبد الواحد بن أبي بن زياد. قال قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
اللهم صل على فيه زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر على غيرها. وقلنا أن هذا هو السنة وعليه أخيار الأمة، وأن الأمة حربت في هذا المسلك القويم وهذه السنة، وأعدت كثرة الأسواق وكثرة بعض البرامج في العشر الأواخر من رمضان، فيكثرون اللهو ويكثرون الغفلة ويكثرون الخروج إلى الأسواق في العشر الأواخر من رمضان، وهذا معاكسة تمام ومناقضة لهديه صلى الله عليه وسلم ولمسلكه وما حث الأمة عليه. فكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من رمضان نفسه، في رمضان يجتهد ما لا يجتهد في غيره من الأشهر الأخرى. وإذا دخل العشر أحيى الليلة في استغراقه بأنواع العبادة من صلاة وقراءة وذكر، فكأنه يعم الليل في العشر الأواخر غالبا، فلا يكاد ينام فيه إلا يسيرا أو لا ينام حين وأيقظ أهله واعتنى بأن يصلي أمهات المؤمنين نصيبا من الليالي في العشر الأواخر أكثر، فكان يوقظ أهله. وجد وهو سيد أهل الجد صلى الله عليه وسلم، وشد المئزر أي ضاعف اجتهاده، فيكون التشمير في العبادات المراد بشد المئزر، كما يقول العرب شددت ميزري لكذا، إذا اجتهد في الأمر وانتبه منه. وقيل أنه كناية عن اعتزاله لنسائه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. قرأ
أبو صومي عشر ذي الحجة. وبيني قال حدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر.
يا نعم، المراد بعشر ذي الحجة وأطلق عليه أفضل عشر هي التسع، التسع من العشر قد يوم عيد ما يجوز أحد يصوم أصلا، ولكن يقال لها العشر ويسب تسمية القرآن ويسموا بها والفجر وليالين عشر. فهذه العشر من ذي الحجة، الظاهر الحديث هذا كراهة الصوم فيها والأمر على غير ذلك، بل هو مستحب ويتأكد استحباب يوم التاسع منه وهو يوم عرفة لغير الحاج. إنما هي ما شهادته في هذا فلا ينفي، وهو قد أثبت ذلك صلى الله عليه وسلم بأحاديثه في ما من أيام من العمل الصالح فيهن أفضل منه في هذه، يعني العشر من ذي الحج، ما من أيام العمل الصالح أحب الله فيهن من أيام العشر، والصوم من العمل الصالح بيقين، فهو داخل في ذلك. بل وفيه يعدل صيام كل يوم منهن صيام سنة، وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر في روايات في الأحاديث حثت على صيام العشر. فلا يناقض هذا ما ذكرت السيدة عائشة أن لم تشاهده صيام، معناه أنه كان في بعض أيام العشر من بعض السنين لا يصوم. فاليوم الذي يصادف فيه عند عائشة من أيام العشر لم يكن صائم، فقد يكون صائم في ما قبله وفيما بعده، وهو ما يصلها من التسع كلها حق العشر إلا ليلة واحدة. ليلة واحدة يجي عند يوم واحد من النجوم التسع، لأنهن تسع نساء يدور عليهم، فهو بيصل إليها من العشر في الليلة واحدة، يوم واحد من العشر بيكون عندها. فما شهدته فاليوم اللي عندها صائم، لكن لا ينفي ذلك مشاهدة غيرها. وقبل ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على الصوم في أيام العشر وعلى مختلف الأعمال الصالحة في أيام العشر. اللهم صل أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الماجيك أمدادك الماجيك أفضل مالك ربك وذكر والذاكرون رب العبدك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكر والذاكرون رب العبدك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفر عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام يحيى بن أبي بكر العامر رحمه الله تعالى في كتابه باقية المحافل بغية الأماثل إلى أن قال: فأول من هاجر إلى المدينة بعد العقبة أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم عامر بن ربيعة، ثم عبد الله بن جحش، ثم تتابعوا أرسالا وآحادا وأثلاثا، فلقوا من الأنصار دارا وجوارا وآثروهم على أنفسهم في أقواتهم وقاسموهم أموالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم ينتظر الإذن في الهجرة، ولم يتخلف معه أحد إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما، فإنهما حبسا أنفسهما على صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما أبو بكر فصحبه في هجرته، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتخلف عنه قليلا بأمره لأمر اقتضى ذلك على ما سيأتي خبره إن شاء الله تعالى.
نعم، ما ذكر مصعب بن عمير لأنه قبل البيعة الأخيرة حق العقبة، هذا قد سبق هناك، قد سبق بعد البيعة الأولى قد سبق إلى المدينة وكان هناك ينشر الإسلام. حصلت البيعات العقبة الكبيرة وقده في المدينة المنور، فقال أول من هاجر بعد العقبة، هذا العقبة أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم عامر بن ربيعة لما هيأ الله لهم مكان يقيمون في أمر الدين مع أخوان لهم يعاونونهم على ذلك وينصرونهم ويحبونهم كما أثنى القرآن عليهم، بدأوا من الظرف الذي هم فيه في مكة يخرجون بسبب الأذى. وفي هذا حكمة الله في على ظهر هذه الكرة الأرضية، يجعل الحق الذي يحمله أنبياء وأصفياء محارب من قبل ناس كثير في بعض المواطن متضيق ومضايق على أهلها، فشرع لهم أن يخرجوا حيث يهيئ لهم السبيل، حيث يهيئ السبيل. ثم أشار القرآن أنه ما يخلي الأرض في مجموعها من وجود مكان يامن فيه أرباب الحق وأرباب الهدى، كما أشارت الآية في الذين رضوا أن يجلسوا في بعض الأماكن على عدم إظهار شعائر الدين وعلى نقص مخالطة للكفار في ضعف في أمر دينهم. قال إن الذين توفاهم الملائكة والظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهددهم القرآن بهؤلاء الذين يرضون بنقص دينهم بحيث يبقون في مقام في مكان ما يقدرون فيه إظهار شعائر الدين، لا جماعات ولا جمعات ولا تكبير. خرج من البلاد هذه، تعب ماشي تعب، إذا ما أقمت دين الله خرج من البلد حتى تستطيع تقعد في مكان. والحمد لله هي الله للأمة خير كثير، وهذا زين الوجوء صلى الله عليه وسلم. وفي مكة المكرمة هو أحق بها من الأولين والآخرين، وخرج منها كرها. وأصحابه كذلك بدأوا يهاجرون إلى الحبشة، وكان محل بعيد وفيه نوع من المشقة، واستقر هناك جماعة منهم. فلما هيأ الله المدينة كان محل أقرب، وأرجعت فيها الوحي والرؤيا، وإني أريد دار هجرتكم أرض ذات نخل وما أراها إلا المدينة أو هجر في رواية. فبدأ الصحابة يهجرون واحد وبعدين اثنين ثلاثة أربعة، صاروا يخرجون من مكة إلى المدينة. فالأولين ذولا واحد خرج، واحد أبو سلمة بن عبد الأسد، واحد خرج، واحد عامر بن ربيعة خرج، عبد الله بن جحش، ثم تتابع أرسالنا أحدا ثلاثا. فلقوا من الأنصار دارا وجوارا، آثروهم على أنفسهم في أقواتهم، قاسموهم أموالهم، وأثنى الله عليهم بذلك في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كجميع الأنبياء ما يجوز له أن يسافر ويخرج من بلد إلا بأمر بإذن. ولذا لما استعجل سيدنا يونس وضاق من قومه الذين وخرج من دون وحي والإذن، استقمه الحوت. والعجيب أنه كان عندهم في ذاك الوقت إذا مشت السفن فتعرضوا للاضطراب يقولون فينا مسافر من دون إذن سيده، كانوا مملوكين بينهم كثير، يقولوا فينا حد آبق على سيده، آبق على سيده، فيصلحون قرعة خرجت عليه يقولون أنت. طلع سيدنا يونس عليه السلام وهو إنسان حر ونبي، نعم لكن سيده الله ملكه. فلما اضطربت بهم الأمواج قالوا فينا حد أبغى زمن، قال ما حصل، قال صلح القرعة خرجت على يونس. قالوا أنت؟ قالوا أنا ما أنا اسمه رقيق. قالوا ما شاء الله أنت، قمطوا رموا والحوت قدوا منتظروا في المكان اللي أخذه التقم. لا إله إلا الله، ووسط بطن الحوت، وإذا بدها الظلمات الآن وسط بطن الحوت وقعر البحر والليل. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. الحوت إلا مأمور، مأمور وحقه المعدة مع كبرها وأسمه وسرعة هضمها ممنوع، ممنوع تهضم النبي، وأسنانه ممنوع تمسه ولا تغير شيء من جسده، إلا أنه بعد مدة في بطن الحوت ظهر عليه الأثر. قال فنبذناه الثانية وهو سقيم، خرج سقيم مريض منه، قمت وسط البطن كان وسط بطن الحوت، ومع ذلك أخبر القرآن في معاملة الله لأحبابه وأصفياءه أنه لو لم يأذن للحوت بإخراجه لأبقى النبي وسط الحوت، وأبقى الحوت هذا إلى يوم القيامة ما يموت للحوت ولا النبي يتغير. قال سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتسري الحياة للحوت نفسه، الحوت ما عاد بيموت وبيأكل أسماك ثانية بتنهضم، وذا النبي قاعد محله. لكن الله تعالى رتب خروجه بعد نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أمره بإخراجه فأخرجه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين يقال أنها الدبة ليكون معينة له على استقامة صحته وجسده، وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون، رجعوا إليهم وهم يزيدون على 100,000 بقليل، فأو في الآية بمعنى بل يزيدون، وراحوا ورجعوا أمنوا كلهم بعد ما قد تعرض مسكين لهذا الشدة ولذا القوم كلهم رجعوا آمنوا، ما عاد حد عارضه، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، حتى ضرب الله بهم المثل، ما حد نبي جاي إلى قوم وأسلموا كلهم كذلك، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عن عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صلوات الله وسلامه. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء أخي يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والقرآن قال فنجيناهم، قال فنادى فضل سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناهم من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، من دعانا بهذا الدعوة من المؤمنين في غم ننجيهم منه، وكذلك ننجي المؤمنين. تتابعوا إلى الهجرة، فالنبي أقام بالماء في مكة، فلم يتخلف في مكة معه من الصحابة من يقدر على الهجرة إلا مستضعف وموثوق ما يقدر على الخروج، فالقادرين على الخروج كلهم خرجوا، وخاصة لما تبين لهم أن موضع الهجرة هناك وأنه سيأتي إليها رسول الله، لكن بعد أن يأذن الله له أسرعوا كلهم، فكل قادر على الخروج خرج، إلا أنهم خرجوا مستخفين من إلا سيدنا عمر جاء إلى عند منتدى قريش والمجلس حقهم عند الكعبة، قال يا معشر قريش إني مهاجر الله ورسوله، غدا في من هذا المكان بأخرج، فمن أراد أن تثكله أمه فليتعرض لي في هذا الوادي، تعالوا أنا. وخرج ما حد تعرضوا، حتى بعض المستضعفين لما سمع سيدنا عمر ترقب الفرصة اللي يخرج فيها سيدنا عمر وخرج معه، ما تعرض لهم أحد، فمشوا إلى المدينة المنورة، فصاروا يفدون على الأنصار في المدينة، والأنصار يرحبون بهم يوسعون لهم بالهم وخواطرهم وديارهم وأموالهم عليهم الرضوان. بقي فقط من القادرين على الخروج وما خرجوا اثنين، سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، يستطيعون الخروج لكن ما خرجوا، حبسوا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام معه. ومن قبل لم يكن يعلمون أنه هل يؤذن لرسول الله أن يهاجر أم لا، وهاجر سيدنا أبو بكر نحو الحبشة، يريد الحبشة قبل البيعات هذا قبل فلما رده ابن الدغنة قال مثلك ما يخرج، تصل الرحم تحمل الكلب تقر الضيف تعطي في النواية، مثلك ما يخرج، ارجع في ضماني وفي وجهي، ورجعه إليه. قال لا قومك أذوني وتعبوني أريد أخرج، قال لا مثلك ما يخرج، فرجعه. فأقام فترة في جواره، ثم لما اتخذ مسجد بجوار البيت قالوا له قل لأبو بكر يدخل وسط البيت لا يفتن أولادنا وإلا يرد جوارك عليك، فجاره قال رددت عليك جوارك. ثم جاء الأمر بالهجرة فما خرج سيدنا أبو بكر، من أجل الصحابة تفرقوا مع بقي عند النبي للقليل، فبقي عليه ليؤازره وليخدمه، وسيدنا علي كذلك، فبقي هؤلاء من القادرين على الهجرة في المدينة في مكة وبس، والباقيين كلهم القادرين ما بقي إلا مستضعف ومن حبس ومن فتن في دينه. فبعد استاذن سيدنا أبو بكر ثاني مرة ماذا قريش أن يهاجر، وبدأوا الناس يروح المدينة، قال له صلى الله عليه وسلم انتظر على الله يجعل لك صاحبا. قال رسول الله ترجو الإذن، ترجو أن الله يأذن لك تخرج؟ قال نعم. طب جهز النوق الذي يهاجر عليه، وجهز وعد ماله كله مترقب الإذن لرسوله وليخرج معه. ولما جاءه الإذن بعد أن اجتمعت قريش على قتله خرج إلى عن سيدنا أبو بكر في وقت الظهيرة، غير ما الوقت الذي اعتاد المجيء فيه، لما قالوا له رسول الله مقبل اهتز وقام قال ما جاء هذه الساعة إلا لأمر، فتلقاه ودخل معه قال أخرج من عندنا، قال ما أحد إلا أهلك، هذا بنت عائشة، هذا سيد اللي قد عقدنا لك عليها، قال إن الله أذن لي في الهجرة. قال فالصحبة يا رسول الله أريد معك، قال الصحبة. فبكى أبو بكر فرحا. السيدة عائشة قالت ما كنت أعرف أن أحد يبكي من الفرح، تعرف الناس من الحزن يبكون من الألم شديد، كان هذا من الفرح بكى. قالت فإلا يوم هذاك اليوم رأيت بي من فرح بالصحبة مع رسول يبكي يبكي يبكي، ولهذا الحق نص عليها في القرآن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لصدقه مع الله تعالى. فأخر سيدنا علي، قال لسيدنا علي بقي عندي من الأمائن حق القوم، هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، ردها علي بعدي ورد الودائع، واتفقد بعض أمور في مكة وبعض أقاربه، قال بلحق بي. فتخلف عنه بعد الهجرة أيام ورد الودائع لأهلها وعمل ما أمره صلى الله عليه وسلم، ثم لحق به إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، كما أرسل عليه السلام زيد بن حارثة وغيره من شنياتي ببقية قربته وأهله، هناك منهم السيدة فاطمة، يلحقوا به إلى المدينة المنورة وأخرجوهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و اقرأ.
ولما رأت قريش ما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طيب الحال وحسن الجوار من الأنصار رهبوا ذلك وحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا في أمره، فتصور لهم إبليس في صورة شيخ نجدي مشاركا لهم في الرأي، فتحدثوا أن يربطوه في الحديد ويغلقوا دونه الأبواب حتى يموت، أو أن يخرجوه من بين أظهرهم فيستريحوا منه، أو أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا فيقتلونه دفعة واحدة فيفترق دمه في القبائل حتى يعجز قومه عن طلب الثأر، وهو رأي أبي جهل، فحسنه لهم الشيخ النجدي وتفرقوا على ذلك. ولما قصدوا لذلك أخبر جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وآله
هذا صورة شيخ نجدي هو ولا إبليس ولا واللي حسن الرأي هذا طيب،
وأمره أن يغير فراشه، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه نم على فراشي وتسجى ببرد هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك منه شيء تكرهه. ولما قعدوا على بابه لذلك خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبيده حفنة من التراب وجعل ينثرها على رؤوسهم وهو يتلو صدر سورة ياسين، فأتاهم آت فقال لهم ما تنتظرون؟ قالوا محمدا، قال لهم خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك رجلا منكم إلا وقد وضع على رأسه ترابا، فتفقدوا ذلك فوجدوه كما قال، ثم نظروا إلى الفراش فوجدوا عليا متسجيا بالبرد فبقوا متحيرين حتى أصبحوا، فقام علي فحين رأوه قالوا والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا، فنزل في ذلك قوله تعالى وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
لا إله إلا الله صلوات الله وسلام عليه. في بعض أقوالهم الذي كانوا يقولون يتحدثون عن النبي قالوا هذا مثل الشعراء يجي يصلح كل مان وبعدين يموت صبروا قليل بيموت، أم يقولون شعر نتربصوا أن تربصوا به المنون الموت، قل تربصوا فإني معكم المتربصين وتنظرون لمن تكون العاقبة وما تكون النهاية. صلى الله على سيد الصابرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في اللحظة التي خرج فيها أمره الله بالخروج وقع أنهم عليهم في نفس اللحظة، كانوا 10 شبان ومعهم مهمة ورسلتهم الدولة حقهم كلها واختارتهم وقد معهم سيوف محادة ومسمومة، وقال أربع واحدة ينامون كيف ينامون من تعرف عظمة الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، بطل حقهم الكيد كله بنومه نعم وخرج وخرج مطمئن وحامل التراب يحط فوق راسه فوق راسه يدور على العشرة كلهم. الإنسان بحكم طبيعته في مثل ذا الحال فرصة ما دام يم شيل نفسك روح روح بسرعة ماشي روح بسرعة وقف حط التراب تراب تراب فوق راس كل واحد فدار على العشرة من يرقبوا بعض ما هم من المكة بعض العرب هنا كانوا وبعدوا لك قاعدين في نومهم جال عندهم هذا سيقظوا من النوم والنبي ما شامهم قال لهم ما لكم ايش تنتظرونا قالوا ننتظر محمد محمد خيبكم الله محمد شفته خرج ايش خرج قال خرج وعاد حط تراب فوق رؤوسكم كل واحد فقد حصل تراب ثاني نعم شوف في 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 وكلهم العشرة في تراب جاءوا تشوفون من شق الباب حصلوا البرد الخضر الذي كان يتغطى به صلى الله عليه وسلم وكأنه من مرسل إليه من ناحية التنعة هذه من لهذا قال خذ بردي هذا الحضرمي الأخضر تسج به ولن يخلص إليه كمنهم شيء تكره تغطى في مكان قالوا لا لا الحين رجال ده يقول كذا الرجال شوفوا محمد نايم على فراشه في متغطي بالبرد هم متحيرين قام سيدنا علي هو أين محمد قام أين محمد ما أدري محمد خارج ما قالوا هذا اللي حدثنا احنا البدوي هذا هو صدق في الكلام أول هالي جاب التراب فوق رؤوسنا وبعدين الحين ما عاد حد هو وانتشر الخبر غاضت قريش وتحركت الدولة يبحثون هنا وهنا 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 وفي كل مكان يرسلون وهو اختبى في الغار مدة هذه الثلاثة الأيام صلى الله عليه وسلم إقامة للعبودية ورعاية لحق الأسباب وتجلدا وتصبرا في أمر الله تبارك وتعالى ثم واصل سيره عليه الصلاة والسلام كما سيذكر قصته صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله وعز الأمين حقهم عنده وهم يحاربون ويكذبون وما يعرفون أنه الأمين موت من على الدنيا وعلى الدين حتى الدنيا هم العزيزة عليهم حاطين عندنا ما يمنون على غيره وهو الذي بقي عنده من الأمين وقف سيدنا علي من شانها وقال هذا حق فلان وهذا حق فلان وصل كل واحد حقه ثم الحق بي.
سندكم متصل الإمام النووي في كتابه المجموع رحمه الله تعالى إلى أن قال قال المصنف رحمه الله تعالى وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال وقال المزني لا يجوز إلا بنية من الليل كالفرض والدليل على جوازه ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح عندكم اليوم شيء تطعمونه يا عائشة فقالت لا فقال إني إذن صائم ويخالف الفرض لأن النفل أخف من الفرض والدليل عليه أنه يجوز ترك القيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض وهل تجوز نيته بعد الزوال فيه قولان روى حرملة أنه يجوز لأنه جزء من النهار فجازت نية النفل فيه كالنصف الأول وقال في القديم والجديد لا تجوز لأن النية لم تصح لم تصحب معظم العبادة فأشبهها إذا نوى مع غروب الشمس ويخالف النصف الأول لأن النية هناك صاحبت معظم العبادة ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام الجميع ولهذا لو أدرك معظم الركعة مع الإمام يعيل مدركا للركعة ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركا لها فإن صام التطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أو من وقت النية فيه وجهان قال أبو إسحاق يكون صائما من وقت النية لأن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائما فيه وقال أكثر أصحابنا إنه صائم من أول النهار لأنه لو كان صائما من وقت النية لم يضره الأكل قبلها
أو قبله يعني قبل وقت النية سواء وهذا في صوم التطوع وأنه يجوز بنية ما دام قبل الزوال لأنه إذا نوى قبل الزوال فقد استغرق أكثر النهار بعد النية بخلاف بعد الزوال يكون الأكثر النهار قد ذهب ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هل عندكم من غداء، فإن قالوا ليس عندنا شيء قال إني إذن صائم، والغداء اسم لما يتناول قبل الزوال عند العرب، وبعد الزوال عندهم عشاء ما هو غداء، فالغداء عندهم ما تنول قبل زوال الشمس هذا هو الغداء، وما بعد ذلك فهو عشاء. فهذا في جواز نية التطوع من أثناء النهار. قال المزني لا مثل الفرض لابد من نية من الليل ولا ما يصح، وهذا غير ما يروي حرملة أنه يجوز حتى بعد الزوال، بعكس ما قال المزني، والمعتمد غير هذا وغير هذا، أن النفل يجوز نومه من أثناء النهار ولكن قبل الزوال، وبعد الزوال ما عاد يصح. فإذا قال صوم التطوع بنية من أثناء النهار يكون صائم من النهار كله إلا بس من حين النية، من حين النية هو شيء يجي صوم بعض اليوم، ما يجي صوم بعض اليوم، اليوم الصوم يكون إلا يوم كامل، ما يقعد صوم بعض اليوم، كما بعضهم يدربون الأطفال حقهم عندهم صغار جم شبهونهم بالصائمين، يقول صوم من الصبح لما الظهر بعدين كله صوم لما إلى المغرب. يضحكون على الأطفال من شأن يعودونهم التباعد عن ال، ويقول بعدين يخيطون لك حقك هذا صوم مقطع، هذا صوم مقطع ما هو صوم، ما يعد صوم لكنه تدريب للأطفال، والصوم يكون صوم، والنية تنسحب على ما قبله وما بعد، فيصير اليوم كله يعد فيه صائما، لو كان ما هو صائم إلا من عند النية صار لو أكل قبلها يصح ولا لا، والخلاص إذن هو صائم اليوم كله.
يرى الشرح حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم ولفظه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء، فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. هذا لفظ مسلم. وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذن أصوم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذن أصوم معناه أبتدي نية الصيام، هذا مقتضاه. وسأذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال، وشد عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي فقال لا يصح إلا بنية من الليل، وهذا شاذ ضعيف. ودليل المذهب والوجه في الكتاب وهل تصح بنية بعد الزوال فيه قولان، أصحهما باتفاق الأصحاب، وهو نص في معظم كتبه الجديدة وفي القديم لا يصح، ونص في كتابين من الجديد على صحته، ونص عليه في حرملة وفي كتاب اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو من جملة كتب الأم. قال أصحابنا وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار وفي آخر ساعة، لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية، بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة، صرح به البندنيدي وغيره. ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وصحناه فهل هو صائم من وقت النية فقط ولا يحسب له ثواب ما قبله، أم من طلوع الفجر ويثاب من طلوع الفجر؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. أصحهما عند الأصحاب من طلوع الفجر، ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدمين. قال الماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والمتولي الوجه القائل يثاب من حين النية هو قول أبي إسحاق المروزي، واتفقوا على تضعيفه. قال الماوردي والقاضي أبو طيب في المجرد هو غلط لأن الصوم لا يتبعه. قالوا وقوله لأنه لم يقصد العبادة قبل النية لا أثر له، فقد يدرك بعض العبادة ويثاب، كالمسبوق يدرك الإمام راكعا فيحصل له ثواب جميع الركعة باتفاق الأصحاب. وبهذا الرد على أبي إسحاق والله أعلم. وقد سبق في باب نية الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن نوى الوضوء عند غسل الوجه ولم ينوي قبله، فإنه لا يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين، لأن الوضوء ينفصل بعضه عن بعض، ولو حذفت هذه المذكورات منه صح بخلاف الصوم والله أعلم. قال أصحابنا فإن قلنا يثاب من طلوع الفجر اشترطت جميع شروط الصوم من أول النهار،
فإن كان أكل أو دامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصح صومه. وإن قلنا يثاب من أول النية ففي اشتراط خلو أول النهار عن الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران من في الطريقتين أصحهما الاشتراط وبه قطع المصنف وآخرون وهو المنصوص. والثاني لا يشترط، فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات ثم نوى صح صومه ويثاب من حين النية. وهذا الوجه محكي عن أبي العباس ابن سريج ومحمد بن جرير الطبري وشيخ أبي زيد المروزي وحكى أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد وجها مخرجا قال والمخرج له هو محمد بن جرير الطبري وحكاه المتولي عن جماعة من أصحابه طلحة وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم وما أظنه صحيحا عنهم. فإن قلنا بالمذهب إن الإمساك من أول النهار شرط، فلو كان أول النهار كافرا أو مجنونا أو حائضا ثم زال ذلك في أثناء النهار ونوى صوم التطوع ففي صحته وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما لا يصح صومه لأنه لم يكن أهلا للصوم، والله تعالى أعلم. قال الشيخ أبو محمد الجويني في السلسلة: الوجهان في وقت ثواب الصائم هنا مبنيان على القولين في من نذر صوم يوم قدوم زيد فقديم ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره؟ إن قلنا يجزئه حصل له الثواب هنا من طلوع الفجر، وإلا فمن وقت النية، والله تعالى أعلم. قال المصنف:
هل الله أعلم. نذر صوم يوم قدوم زيد قدم ضحوها وهو صائم، هذا يوم معين ده، ولكن صار فرضا بالنذر فلابد له من نية بالليل، وهو وصل وهو نذر يوم القدوم، فإذا بينه من الليل يوم ثاني ما عاد يوم قدوم زيد رجع ثاني يوم قدوم زيد، لأنه ما يتأتى له في نفس اليوم فيلزمه اليوم الثاني كالقضاء إذا قدم زيد أثناء النهار ونوى أن يصوم يوم قدوم زيد قدم أثناء النهار كيف يصلي؟ يجب عليه صوم اليوم الثاني مثل القضاء لأنه لا يمكنه هاليوم هذا. وجاء في هنا أدينا له الطريقين، إذا كان قدم وهو صائم فيحول له عن قال خلاص وده قدوه نترك اليوم، ساعدهم على كون اليوم معين أنه معين هذا النذر عين هذا اليوم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب مجموع البيع عبد الله بن حسين بن طاهر نفع الله به وبكم في الدارين أمين. قال: فصل. نذكر فيه شيئا من كلام سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أورده الديبعي في كتابه تيسير الأصول. قال الشاعر: أحاديث الرسول شفاء قلبي وقرة ناظري وجلاء همي، وقد أجمع بعض الأحاديث لا بعض، وقد آتي بعض الأحاديث وأترك بعضه خوف التطويل. فمن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم.
قال هذا جوابا لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم جاءت الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا والله رزقنا الاستقامة. الاستقامة أعظم كرامة وهي هدية الله وهيبته لمن سبقت لهم منه سوابق السعادة الكبرى، يعطيهم الاستقامة. والحبيب العظم لما عظم شان الاستقامة سئل في رؤيا لبعض الصالحين: ما الذي شيبك من هود ذكر هلاك الأمم؟ قال: لا. قال: ما شيب. قال: شيبني قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقيم كما أمرت. فأنه لما كان يعرف من جلال الربوبية وعظمة الألوهية ما لا يقوى على القيام بحق لا إنسي ولا ملك ولا غيره، فقال: كيف الاستقامة ليمر بها هذا؟ فاستقيم كما أمرت، وهو سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم. الله يجعل لنا نصيب من سر استقامة سيدنا. أن كلما استقامت في أمر في وقت في وصف في مكان أنت على رابطة به، أنت على رابطة به من خلال هذه الاستقامة، لقوية الروابط من بينك وبينه، أن خلعت الحجب وعظمت رتبة وصرت مهيئ للمرافقة، المرافقة للجناب الكريم. فكل استقامة في أي عمل في أي وقت رابطة بينك وبينه عليه الصلاة والسلام. كرام.
وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا.
ومن قالها أيضا 3 مرات في كل يوم أو في كل صباح ومساء كان حقا على الله أن يرضيه، أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسول الله صلى الله عليه
وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
هذا في صحيح البخاري: لا يؤمن عليكم الإيمان أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل والنفس التي بين جنبيك، كما جاء في الرواية الأخرى. الله يجعلك ذلك. اللهم اجعل حبيبك محمد أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا ومن الماء البارد على الظماء ومن كل أحد سواك. نعم.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: وهذا النوع من الهجرة يحصله الإنسان ولو كان في بلاده قائم وعايش، لكنه يقدر يحصل. مهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يكون مهاجر وهو جالس في بلاده لكنه هجر ما نهى الله عنه، يحصل هذا النوع من الهجرة. نعم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت 3؟ كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: ألا ليبلغ الشاهد من الغائب. ومن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم، فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبهن فيقتحمن فيها
ويغلبنه،
فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها،
صلى الله عليه وسلم.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا.
عندك ولا تخن من خانك بعده. إن الخازن،
إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه أحد المتصدقين.
يعني يشارك في ثواب الصدقة. الخازن المسلم الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملا موفرا طيبة بنفسه، كلما أمر صاحب المال أعط فلان يفرح للناس يعطيهم هو طيبة، يشارك في الصدقة. ومعناه أن الخازن الذي يسلم للناس حقهم كاره نفسه اللي مضيق عليهم يفوته الثواب ما له حق، والعادي يشارك في ثواب الصدقة، ولكن لأن ما هو ماله، ولكن يشارك في الثواب إذا كان يفرح للناس بالعطاء، يفرح للناس ويخرجه. مثل الزوجة إذا كان زوجها يأذن لها تتصدق، فهي تتصدق طيبة نفسها تكون لها ثواب، له ثواب ولها ثواب كذلك. نعم.
ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر.
الله أعلم.
من كتابكم من قبل الأعضاء الآن قلتم: رعاية مدخل البطن. الحمد لله القوي المتين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما تنطلق فيه اليد تناولها لأنواع المطعومات والمشروبات واستقبال البطن لذلك، وجود الآثار بعد ذلك الظاهرة والباطنة على الجسم والروح والقلب.
وجود الآثار ما تنطق باليد تناولها لأنواع المشروبات واستقبال البطن لذلك مما تنطق باليد تناولها واستقبال بعد ذلك وجود الآثار بعد ذلك. أيوة، الظاهرة والباطنة.
الظاهرة والباطنة على الجسم والروح والقلب. فمن هنا جاءت الشريعة في كمالها ببسط الأحكام والآداب بما يتعلق بالطعام والشراب، وترتب على ذلك قيام حصون فيما يتناوله الإنسان تحول بينه وبين الشبهات والمحرمات، واستمطار رحمات من الحق فيما يقوم به بمراعاة تلك الآداب والقواعد في تناول ما يطعم وما يشرب. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. مراعاة الحلال في الطعام والشراب. تأتي الملاحظة الأولى فيما يتناوله الإنسان من طعام أو شراب أن يكون حلالا، أمعنى أن يكون حلالا أي يبعد من ورطات تسلط الهوى والشهوة، إذ تصل بالإنسان إلى الخيانة والظلم والعدوان والسوء والاعتداء عن حق الغير. فذلك الخلل يقع من اختلال ميزان مراقبة الحق تبارك وتعالى. فإذا شارك المؤمن من لا يؤمن في أن بعض التصرفات في أخذ حق الغير تؤدي إلى اضطراب وخلل في المجتمع والمعاملة، فإنه يتميز عنه بأنه فوق ذلك كله يرتب عليه خلل المستقبل كله وخلل مصير الكبير الذي يصير إليه، بل ويوصله ذلك إلى غضب الإله الذي يؤاخذه عما كان منه. أمن هنا جاء عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ومئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600,000. فإن رد ذلك الدرهم من الشبهة دليل على حقيقة الإيمان في القلب وخشية الرحمن جل جلاله. أمن هنا تورع الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله عن أخذ شيء من مال كثير اقترن بشبهة خفيفة، فذلك أنه أرسل حللا كثيرة وأخبر وكيله أنه يوجد في الحلة الفلانية عيب فلا تبعها حتى تبين للمشتري ذلك العيب. فلما وصلت وجد الوكيل مشتريا اشتراها جملة واحدة ونسي أن يبين له العيب في المعيبة منها، وكتب إلى أبي حنيفة يخبره أنه قد باع الحلل التي أرسلها بمبلغ كبير وكان فيه ربح كبير، فأرسل إليه: هل بينت للمشتري العيب في ذات العيب منها؟ فكتب إليه: أني غفلت عن ذلك إذ قد اشتراها دفعة واحدة. فأرسل إليه: لا تدخل شيئا من جميع مبلغها من رأس مالها وربحها إلى تجارتي، بل أخرجه وتصدق به، ولا تغش تجارتي بشيء من ذلك. فلم يرضى أن يأخذ مقدار رأس المال من هذه الحلل، لأنه اختلط رأس مالها بربحها، واختلط ربحها بأن واحدة ذات عيب لم يبين، فاقترنت بمعنى من الغش للمسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فتبرع عن ذلك المال كله خشية من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. إذن ففي تناول الأموال الذي يأتي من جملة غاياته ومقاصده أن يقدم الطعام ويؤخذ ويشترى ليصل إلى البطن فتتكون منه القوة واللحم للإنسان. وفي الحديث الصحيح: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فما جاءت آداب أن أجلس على هيئة كذا واذكر اسم الله تبارك وتعالى وتأدب بأدب كذا إلى أن تنتهي من طعامك واحمد الله، إلا ليكون في الأمر أيضا اتصال بتذكر أهو حلال أم حرام، وبالنظرة إلى ما يتناوله أهو على وفق الشريعة أم مخالفتها. كل ذلك يؤكد لنا عظمة هذا الدين في وجوب الاحتياط فيما نتناوله، فإنه لا تقوم حقيقة الإيمان إلا بالتبرع عما لا يحل.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن كنتم، وبذلك جاءت سيرة صحابة الأكرمين، فمن تبعهم بإحسان بإمعان واسعة من هذه الاحتياطات والاكترازات فيما يأخذون ويدعون وفيما يتناولون، إلى حد أن رفع إلى ذنون المصري طعام وهو في السجن، فأتدر لمن أهده إليه وقال: أعلم أن ما لكم من حلال لكونكم أهل الورع، لكنه وصلني على طبق ظالمة، يعني يد السجان، فأنا أحترز أن أكل ما وصلني على تلك اليد. وهذا من غير شك أمر وراء الواجب، وهو درجات عالية في الورع تليق بأهلها من ورع الصديقين وورع الأكياس من خيار الناس. وقد كان لسيدنا أبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، والخراج شيء يجعل السيد على عبده يؤديه إلى سيد كل يوم، وباقي كسبه يكون العبد. وكان أبو بكر يأكل من خارجه، فقدم له غلامه يوما طعاما، وكان جائعا ومشتغلا ببعض الأعمال، فأخذه وأكل منه. فقال له الغلام: من عادتك أن تسألني قبل أن تأكل من أين جئت بهذا الطعام حتى تتأكد منه وتتورع فيه، واليوم لا تسألني. قال: كنت منشغلا ولا أتذكر سؤالك، فمن أين جئت به؟ قال: مررت على آل فلان وكان عندهم زواج فأعطوني ذلك، وكانوا قد عرفوني من أيام الجاهلية، اتكهنت لهم وما أحسن الكهانة إلا أني خدعتهم. فلما قال هذه الكلمة أوقد من ورث الصديق رضي الله عنه ما تهرز به من أن أصل معرفتهم بهذا الشخص بسبب الكهانة في أيام الجاهلية، وإلا فإنه سيعطى كما يعطى غيره ممن عرف بأي سبب ومن لم يعرف، لأن القوم عندهم زواج، وعادة العرب الكرم والفرح بمن جاء وقت الوليمة وأن يؤته. فقال: إنما أتوك لمعرفتهم إياك من باب الكهانة، فهو شبهة تدخل في بطني. فأدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطني حتى ظهر صوته، وجاء بعض الجيران وقالوا: ما الخليفة رسول الله؟ قال: طعام دخل بطني في شبهة لابد أن أخرجه. قالوا: فاستعن على ذلك بكثرة شرب الماء حتى يسهل لك خراجه. فأخرجه، ثم بقي يستغفر عما بقي من الآثار في معدته منه. فقالوا له: كدت أن تهلك نفسك، قال قد سمعت النبي يقول كل لحم نبت من سهد فالنار أولى به وأنا أخشى أن ينبت لحمي بواسطة ذلك الطعام فتكون النار أولى بي ولو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته رضي الله وأرضاه. التحذير من التهاون والبالورع كل ذلك يؤكد لنا أثر التربية التي خلفها رسول الله في هذه الأمة والتي لا يجوز أن تضيع وتتفلت بما يعرض علينا اليوم وبما يعرض علينا اليوم وبما يزين لنا اليوم وبما يزخرف لنا بمختلف الوسائل لنستتبئ ونكون أتباء لكل نائك ونضيء قواعد ديننا وأسوسا في ملتنا وهدينا وشريعة الله تبارك وتعالى. بل يجب أن تتيقظ ضمائر المسلمين أن وراء اليوم يوما ووراء الحياة وقوفا ومحاسبة وأنه يمكنهم أن يستفيدوا وكل الخير مع الورع والاحتياط. وفي الحديث من ترك شيئا لله أوده الله خيرا منه وأنه بمزاولة الأمور على غير وجه الاحتياط والورع تأتي إليهم النكبات ويصابون بما أصيب به من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. والمؤاخذة عليهم آكد إذ قد خانوا أهدهم بعد شهادتين وبعد إعطاء الميثاق والأهد. لذلك ينبغي أن ينذر الإنسان إلى ما يدخله بطنه ويدخله بطون زوجته وأولاده أو أهل بيته حتى يكون ذلك على نصيب من الحل. قد يقول كثير من الناس إن الشبهات انتشرت والمحرمات انتشرت والربا انتشر. نقول مع كل ذلك لا يزال أمر الورع قائما على وجه المتناسب مع انتشار الشبهات في العصر والزمن. ومع كل ذلك فالفرق كبير بين من لم يبالي وبين من يبالي وبين من يكسد الشبهات غير عائب غير عابئ وبين من يحترز قدر استطاعته. ومن الأمور ما هو حرام صرف ومنها ما في شبهة ومنها ما شبهته أكثر ومنها ما شبهته أقل. والتفريق بين هذا من الفقه في الشريعة ولو كانت الدنيا دما عبيطا لجعل الله قوة المؤمن منها حلالا. فعلينا بقدر المستطاع أن نتجنب الحرام الصرف ونتجنب المشبهات فيه قوية ونختار ما هو أبعد من الشبهات حسب المستطاع. والله يأخذ بيد الله بيد الذي أراد الخير ويثبته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم الحقيقة وهي أن ما عند الله خير وأبقى وأن نقهر الأنفس وأن نخطئ المعاملات على أهل أحكام الشرع المسون. اللهم وفقنا لذلك ونشر الخير فينا ولنا وبنا ومنا وعلينا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا تفتنا بما أتيتنا ولا بما زويت عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على المصطفى محمد وآله وأصحابه ومن سار في طريقه والحمد لله رب العالمين.
يقول بعض الذين يدعون في بعض الأماكن لأجل الإفطار في رمضان وغيره من الصيام يتأخر ويذن عليه المغرب وهو في الطريق ويحصل عنده الذن في الطريق فيقول في الطريق يوزعونه ماء وتمر. فهل السنة تعجيل الفطور من هذا الذي يوزع في الشوارع من تأخذ أجل يحصل أجل الصوم الذي عزمه وتكلف لأجله يكون حينئذ في هذا الحال تأخيره للفطر من أجل أن يدخل الأجر للذي دعاه قبل والذي ينبغي أن يراعى لأنه حق للغير وفي إدخال ثواب. فمن جهة المراعاة والأمر واسع والتقصير من عنده كان بإمكانه يخرج بدري ولكن الذي يعتادون التأخر لمشاويرهم طويلة ما يحصل لهم هذا وتجي الزحمة في الشوارع قرب الغروب يزدحم السيارات في كل واحد منهم مستعجل من الأول للثاني وعجلة الكل يتأخر الكل بسبب عجلة الكل. فينبغي أن يراعي حق هذا الذي يريد الفطر عنده إلا إن كان من يريد الفطر عنده اسمه محل شبهة في طعامه ما إلى ذلك فهذا كلام آخر. وإلا فينبغي أن يراعي حق الذي دعاه ويؤخر الفطر حتى يفطر من من طعام الذي دعاه للفطر عنده. اعتكاف زوجة نبي بدون إذن يجوز. ما تقول الزوجة إذا علمت رضا فوله أن يخرجها كما قد سمعت من اعتكاف التطوع، كان يأخذ بغير حق من مال صاحب العمل خلال سنة يريد أن يتوب، هل يصح أن يرد ما أخذه من ماله بطريقة غير مباشرة؟ إن كان يخشى أن رده بالطريقة المباشرة أن تحدث لذلك فتنة ومشاكل وغضب وتطويل للقضية وتعريض، فيجوز أن يرد ويوصله إلى ملكه بأي طريقة كانت، ثم يبقى متضرع مبتهل إلى الله أن يقذف في قلبه مسامحته، لأنه اليوم ما درى بكرة بيدرى، مهما ما درى اليوم في الغد بيدرى أنك شليت عليه ورجعته من طريقة غير مباشر، فلابد يبقى حق مسامحته فيما كنت أخذت عليه. فإذا خفت ما إذا من رد بالطريق المباشر شيء من زيادة الشقاق والنفاق والبعد والخلاف، فتفاديا لذلك يمكنك أن ترده وتوصله إلى يدي بأي طريقة كانت، ثم بعد ذلك تسأل الله أن يقذف في قلبه مسامحتك، وإذا علم الله صدقك يسر لك المسامحة. صلي على أصحابه وسربنا في دربه وسقنا من شربه وأنعم علينا بقربه وادخلنا في حزبه وثبتنا على طريقه والحقنا بفريقه وسقنا من رحيقه وادفع به الآفات عنا وسولنا به في الحس والمعنى وارفعنا به إلى أعلى مراتب القرب الأسنى وقبلنا به جميع من صام رمضان وجميع من قام رمضان قبولا تكشف به الغموم عنا وعن أهل الإسلام، تدفع به البلايا عنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتمن بألطافك الظاهرة والخفية في جميع شؤوننا وإياهم ظاهرا وباطنا برحمتك، بني صلاح القلوب بالقالب بالظاهر والباطن، ختم بالحسنى، والله راض عنا في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه الفاتحة.